بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث في كتاب الصيام من كتاب الملخص الفقهي، وشرعنا في التعليق على باب في بدء صيام اليوم ونهايته، وتوقفنا عند قول المصنف حفظه الله: والسنة أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. وهذه هي السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في أن الصائم السنة أن يفطر على رطب. وذكرنا بالدرس الماضي أن السنة أن يتسحر على تمر، أن يتسحر على تمر لحديث أبي هريرة، ويفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، لقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، يعني قبل أن يصلي المغرب، يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. فإن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء أفطر على ما تيسر من طعام وشراب. المهم أن يفطر. بعض الناس يظن أنه كلما تأخر في الصيام فهو أفضل أجرا وأعظم أجرا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجلوا الفطر، عجلوا الفطر وأخروا السحور. فكلما عجل الصائم الفطر إذا تأكد دخول وقت الإفطار وغروب الشمس، تحققت غروب الشمس، فإنه يفطر، وهذا هو الأفضل. قال المصنف: وهنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن بعض الناس قد يجلس على مائدة إفطاره ويتعشى ويترك صلاة المغرب مع الجماعة في المسجد، فيرتكب بذلك خطأً عظيماً، وهو التأخر عن الجماعة في المسجد، ويفوت على نفسه ثواباً عظيماً ويعرضها للعقوبة. والمشروع للصائم أن يفطر أولاً ثم يذهب للصلاة ثم يتعشى بعد ذلك. ولذلك المسلم إذا أفطر في رمضان فإنه يأكل شيئاً يسيراً، يأكل شيئاً يسيراً حتى يتمكن من اللحاق بالصلاة مع الجماعة وإدراك تكبيرة الإحرام، لأنه كما هو معلوم أن تعجيل صلاة المغرب هو من السنة، من السنة التبكير في أداء صلاة المغرب وسائر الصلوات إلا العشاء، السنة تأخيرها. قال المصنف: ويستحب أن يدعو عند إفطاره بما أحب. قال صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، دعوة ما ترد. ولذلك إذا أراد المسلم أن يفطر فإنه يكثر من الدعاء، لا يغفل، يتكلم هذا ويراقب جواله أو ينظر إلى التلفاز أو غير ذلك من الأمور التي تشغله عن هذه اللحظات التي ينبغي الإكثار فيها من الدعاء. فقبل الإفطار ينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء بما أحب. إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، دعوة ما ترد. ومن الدعاء الوارد أن يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهكذا ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام الصيام والإفطار وقتاً وصفةً حتى يؤدي صيامه على الوجه المشروع الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى يكون صيامه صحيحاً وعمله مقبولاً عند الله، فإن ذلك من أهم الأمور. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً. قال المصنف: باب في مفسدات الصوم، يعني ما هي الأشياء التي تفسد الصيام أو تبطله. للصيام مفسدات يجب على المسلم أن يعرفها ليتجنبها ويحذر منها، لأنها تفطر الصائم وتفسد عليه صيامه. وهذه المفطرات منها الجماع، الجماع في نهار رمضان إذا كان متعمداً ذاكراً عالماً بالتحريم، لا بد من هذه الشروط: أن يكون متعمداً، أما الناسي فلا شيء عليه، لا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. كذلك ذاكراً وعالماً بالتحريم. الجماع، فمتى جامع الصائم بطل صيامه ولازمه قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه، ويجب عليه مع القضاء الكفارة. الجماع هو الأمر الذي يبطل الصيام الذي عليه الكفارة فقط، أما البقية فعليه التوبة وقضاء ذلك اليوم. أما الجماع هو الذي يترتب عليه التوبة والقضاء والكفارة، وهي كفارة مغلظة، كفارة مغلظة. فإذا جامع الصائم زوجته في نهار رمضان متعمداً مختاراً عالماً بالتحريم بدون عذر، فقد فسد صومه وعليه القضاء والكفارة. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة. إذا أنا قلت عالماً، أما الذي يجهل فلا شيء عليه، لكن عليه أن يقضي ذلك اليوم وليس عليه كفارة. لكن لا بد للإنسان أن يتعلم، أن يتعلم أحكام الصيام، أحكام الدين. من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، فالإنسان يتعلم أمور أو أحكام الدين حتى لا يقع فيما يخالف شرع الله جل وعلا. وهذه الكفارة هي عتق رقبة، عتق رقبة. فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد قيمتها، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، شهرين متتابعين لا يفصل بينهما. فإذا فصل وقف، يعني لم يصم في يوم من الأيام قبل أن يتم هذين الشهرين، فإنه يعيد من جديد الشهرين المتتابعين إلا لعذر، إما أن يكون مريضاً أو مسافراً، فإنه يكمل متى ما انتهى عذره. وهي ليست على التخير بل على الترتيب، يعني إذا لم يجد رقبة يعتقها أو لم يجد قيمة الرقبة التي يعتقها، فإنه يصوم شهرين متتابعين. فإن بأن لم يقدر على ذلك العذر الشرعي، فعليه أن يطعم 60 مسكينا، 60 مسكين. وهذه كفارة الجماع في نهار رمضان. هذا أمر خطير، أمر خطير. فإذا لم يستطع صيام شهرين متتابعين، فعليه أن يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام المأكول في البلد. والدليل على كفارة الجماع في في نهار رمضان. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: يا رسول الله هلكت. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وما بك؟ يعني لماذا هلكت؟ وش فيك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. يعني جامعت امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. فقال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: لا. فقال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. إلى آخر الحديث، والحديث متفق عليه. وهذا دليل على أن كفارة الجماع في نهار رمضان هي عتق رقبة، فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام المأكول في البلد، يعني من قوت البلد. أيضا من مفسدات الصيام إنزال المني، إنزال المني بسبب التقبيل أو اللمس أو الاستمناء أو تكرار النظر، فإذا حصل شيء من ذلك فسد صومه وعليه القضاء فقط بدون كفارة، بدون كفارة. الذي عليه الكفارة فقط الجماع، علاج العضو الذكري في فرج المرأة، هذا هو الذي عليه الكفارة فقط. أما الاستمناء وغير ذلك بإنزال المني، إما بالتقبيل أو باللمس أو بالنظر المكرر أو بالاستمناء وغير ذلك، فإنه يفسد الصوم، عليه القضاء فقط بدون كفارة، وعليه التوبة أيضا، عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فالكفارة تختص بالجماع فقط. والنائم إذا احتلم فأنزل، النائم إذا كان صائما واحتلم في نومه فأنزل، ما الحكم في ذلك؟ ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، وصومه صحيح، لأنه بغير اختياره، بغير اختياره. ولكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة، يجب عليه الاغتسال من الجنابة، وإن كنتم جنبا فاطهروا. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله أنه إذا خرج المني من الصائم بفعله سواء بالاستمناء أو بالتقبيل أو المباشرة فقد فسد صومه ويلزمه قضاء ذلك اليوم. أما إذا خرج المني بسبب تكرار الفكر في الجماع فإن الصيام صحيح، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم ما لم تعمل أو تكلم، والحديث متفق عليه. أيضا من مفسدات الصيام الأكل أو الشرب متعمدا، متعمدا. ما معنى الأكل والشرب متعمدا؟ هذا يدل على أن الأكل أو الشرب ناسيا لا يفسد الصيام. إذا أكل الصائم أو شرب ناسيا أنه صائم ثم تذكر فإنه يكمل صيامه ولا قضاء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى، رحمة من الله لعباده. لكن يجب على من رأى صائما يفطر أو يأكل أو يشرب أن يذكره، أن يقول: أنت صائم. إلا إذا كان مسافرا فإنه مخير بين الصيام بين الإفطار، أو مريضا يشق عليه الصيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالأكل أو الشرب متعمداً من مفسدات الصيام، لقوله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أما من أكل أو شرب ناسياً فإن ذلك لا يؤثر على صيامه، لحديث: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه، والحديث متفق عليه. قال المصنف: ومما يفطر الصائم إيصال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف، وهو ما يسمى بالسعوط. بالسعوط، فالأنف دخول الماء مع الأنف إلى جوف البطن يفطر الصائم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فاستدل أهل العلم بهذا الحديث أن الأنف مجرى للمعدة، مجرى للمعدة، وإذا دخل الماء فإنه من الأنف إلى داخل المعدة أو جوف البطن فإنه يفطر بذلك الصائم. ولذلك الإنسان في الوضوء وهو صائم لا يبالغ في الاستنشاق حتى لا يدخل إلى جوفه الماء، إلى جوفه. وكذلك مما يفطر الصائم أخذ المغذي عن طريق الوريد وحقن الدم في الصائم، كل ذلك يفسد صومه لأنه تغذية له، وما يغذي الجسم فهو مما يفسد الصيام. ومن ذلك أيضا حقن الصائم بالإبر المغذية لأنها تقوم مقام الطعام، وذلك يفسد الصيام. أما الإبر غير المغذية فينبغي للصائم أيضا أن يتجنبها محافظة على صيامه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويؤخرها إلى الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: اتقوا الشبهات. كذلك مما يفسد الصيام إخراج الدم من البدن بالحجامة أو الفصد أو سحب دم ليتبرع به لإسعاف مريض فيفطر بذلك كله. أما إخراج دم قليل كالذي يستخرج للتحليل فهذا لا يؤثر على الصيام، وكذا خروج الدم بغير اختياره برعاف أو جرح أو خلع سن فهذا لا يؤثر على الصيام. لكن ذكر العلماء أنه يعني يستحب للمسلم الصائم أن يؤخر خلع السن إلى بعد الإفطار حتى لا يقع في هذا الأمر الذي قد يعني يسبب له شيء من الإحراج في صيامه. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في الحجامة للصائم، السلام عليكم، اختلفوا في الحجامة للصائم على قولين، فأكثر الفقهاء على أنها لا تفطر، الحجامة في نهار رمضان لا تفطر، وهذا قول أكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهو قول جمهور العلماء إلا الحنابلة. الإمام أحمد يرى أنها تفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. لكن من قال أنها لا تفطر استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، وهو صائم محرم. لكن ترك الحجامة في نهار رمضان أولى خروجا من الخلاف وأحوط للإنسان في دينه. نقف إلى هذا الحد ونكمل ما تبقى من هذه المفسدات في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. نسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يبصرنا بعظمته وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.